مرحبا بكم في جولة تحليلية جديدة. عالمنا يمر بمرحلة تحول متسارعة للغاية، ومع دخولنا شهر رمضان لعام 2026، يعني يمكن للمرء أن يلاحظ بوضوح كيف تتشكل ملامح واقع جديد يتجاوز كل ما عرفناه أو اعتدنا عليه سابقا.
أهلا بك. صحيح، الوتيرة الحالية للتكنولوجيا أصبحت مذهلة ومربكة في بعض الأحيان.
تماماً، وقراءتنا المعمقة اليوم تستند إلى حزمة دسمة من المصادر، تحديداً مقتطفات من تقارير منصة لوجي وإصدارات ويكند العدد 66. للوهلة الأولى لأي شخص يقرأ عناوين هذه المصادر، قد تبدو وكأنها قطع من أحجية مختلفة تماماً. نحن أمام أرقام عن سوق السيارات وعروض رمضان وتحولات ثورية في الذكاء الاصطناعي ومشاريع بنية تحتية تحت الأرض، لكن وكما تقتضي العادة في هذا الغوص المعرفي، هناك دائماً خيط رفيع يربط كل هذه التطورات.
هذه قراءة دقيقة جداً للمشهد، والمهمة في هذه الجولة التحليلية هي تحديداً ربط النقاط. المسألة تتجاوز مجرد سرد الأخبار التقنية أو الاقتصادية بشكل منفصل. الهدف الحقيقي هو فهم كيف تتشابك التكنولوجيا العالمية مثل النماذج اللغوية الضخمة مع البنية التحتية المحلية التي تبنى في مدننا، لتصب في النهاية في العروض التجارية اليومية التي نراها.
يعني العروض التي نصادفها يومياً كعروض السيارات في شهر رمضان على سبيل المثال.
بالضبط، كل هذه العناصر تندمج لتشكل نمط حياة جديد بالكامل. الغاية اليوم هي الابتعاد التام عن القراءة السطحية للأحداث والغوص في عمق هذه التحولات لنؤية الصورة الكبرى.
حسناً، دعونا نفكك هذه المعطيات ولنبدأ بالمحور الذي يقلب موازين القوى حالياً، ثورة الذكاء الاصطناعي وديمقراطية البرمجة. المصادر تفرض مساحة واسعة للحديث عن ميزة أوبل الجديدة من جوجل والمبنية على نموذج جيمناي 3 فلاش.
أوبل، هذا التطور يعني نقلة نوعية في كيفية تفاعلنا مع الآلة.
100%، نحن لا نتحدث هنا عن مجرد واجهة دردشة ذكية نجري معها حواراً، بل عن وكيل ذكي حقيقي قادر على تخطيط المهام المعقدة وتنفيذها بشكل شبه ذاتي. كل ذلك انطلاقاً من أمر نصي بسيط. النظام يقوم بتحليل الطلب ويختار من تلقاء نفسه الأدوات المناسبة مثل جوجل شيتس لتخزين قواعد البيانات، ثم يبني التطبيق.
هو أشبه بامتلاك فريق كامل من المبرمجين المحترفين يجلسون في غرفة اجتماعات وينفذون أفكارك بمجرد أن تشرحها بلغة بسيطة.
وهذا ما يخلق واقعاً جديداً يمكن تسميته بالديمقراطية الرقمية. لم يعد إطلاق منتج تقني حكراً على من يجيد كتابة الأكواد المعقدة. أي شخص لديه فكرة يمكنه الآن تنفيذها.
هذا التحول يمثل إعادة تعريف لمصطلح البرمجة بالكلمات، وما يستحق التوقف عنده في تقارير إطلاق أوبال، والذي بدأ في الولايات المتحدة العام الماضي وتوسع الآن ليشمل أكثر من 160 دولة، هو طابعه التفاعلي الاستباقي.
كيف ذلك؟ يعني هل يختلف عن مجرد إعطاء أمر وانتظار النتيجة؟
تماماً، هذا الوكيل لا يأخذ الأمر وينفذه بشكل أعمى ليصطدم لاحقاً بالأخطاء، بل يحلل ويطلب توضيحات إضافية من المستخدم ويقترح مسارات هندسية بديلة لتقليل فرص الفشل البرمجي. هذه القدرة العالية على الاستنتاج تضعه في منافسة شرسة مع منصات رائدة مثل ريبليت. نحن أمام سباق تسلح لتوفير أذكى أدوات التطوير المتاحة للجمهور.
وهذا السباق لا يقتصر فقط على من يقدم الأداء الأذكى، بل يمتد بوضوح إلى حرب تسعير الوصول إلى هذه العقول الاصطناعية. ومن هنا تبرز أهمية التسليبات التي تناولتها المصادر حول استعداد OpenAI لإطلاق فئة اشتراك جديدة ضمن خدمات تشات جي بي تي تحمل اسم برو لايت.
السعر المتوقع هو 100 دولار شهرياً، أليس كذلك؟
صحيح، 100 دولار شهرياً. ولنتأمل هذا الرقم قليلاً. في السابق كان لدينا اشتراك 20 دولاراً لفئة بلس، ثم فجأة قفزت الشركة لتقديم خطة برو ب 200 دولار شهرياً. 200 دولار، هذا يعادل قسط سيارة اقتصادية في بعض الأسواق.
هو بالفعل قفزة سعرية هائلة للمستخدم العادي أو حتى المطور المستقل.
توفير قدرات تفكير عميق أعلى بكثير من الخطة الأساسية وتحسينات هائلة في أدوات البرمجة.
طيب، إضافة إلى ذلك، توفير قدرات التفكير العميق هذه لشرائح أوسع بأسعار متفاوتة يفتح الباب أمام نقاش آخر أكثر تعقيداً. الوصول السهل للتكنولوجيا المتقدمة يجلب معه تحديات غير مسبوقة، وهنا أود التركيز على دراسة بالغة الأهمية لفريق ديب مايند التابع لجوجل، والتي نشرت في مجلة نيتشر وتناولتها مصادرنا اليوم.
نعم، الباحثون في هذه الدراسة يدقون ناقوس الخطر بوضوح.
صحيح، هم يدعون إلى مراجعة جذرية لطرق تقييم سلوك النماذج اللغوية. النقطة المحورية هنا هي التمييز الدقيق بين ما يسمونه الأداء الأخلاقي الظاهري وبين الكفاءة الأخلاقية الحقيقية للآلة.
هذه النقطة ربما تحتاج إلى توضيح أكثر لمن يتابعنا. هل يمكن القول إن الفرق هنا يشبه الفرق بين شخص يحفظ كتاب القوانين عن ظهر قلب ليجتاز امتحاناً، وبين قاض متمرس يفهم روح القانون ويستطيع تطبيقه في قضايا الشائكة؟
عيّاً، كأن يجيب مثلاً لا ينبغي إيذاء الآخرين، ببساطة لأن هذه الجملة تكررت ملايين المرات في بيانات التدريب.
مجرد تكرار إحصائي للكلمات دون فهم حقيقي.
بالضبط، لكن الكفاءة الأخلاقية تعني قدرة النظام على إصدار أحكام مبنية على منطق متماسك ومبادئ قابلة للتبرير في مواقف معقدة. لذلك تطالب دراسة نيتشر بتطوير اختبارات استفزازية للنماذج، اختبارات تتضمن سيناريوهات غير مألوفة تماماً ولا توجد إجاباتها الجاهزة على الإنترنت، لكشف ما إذا كان النموذج يقوم بتحليل حقيقي أم أنه مجرد ببغاء إحصائي.
وما يزيد من أهمية هذا النقاش هو أن هذه التحديات لم تعد مجرد نظريات أكاديمية في المختبرات، لها تداعيات يومية. لننظر إلى المثال الحي الذي أوردته المصادر حول الدعوى القضائية التي رفعها مذيع أمريكي شهير ضد شركة جوجل بسبب استخدام صوت مصطنع يشبه نبرته المتميزة.
هذه قضية مفصلية لأنها تتجاوز مسألة حقوق الملكية الفكرية التقليدية.
ديب مايند، كيف يتم استخدام البيانات الشخصية والبيومترية في تدريب هذه النماذج الجبارة دون موافقة صريحة؟ الآلة التي تفتقر للكفاءة لن تدرك الفرق بين توظيف نبرة صوت عامة وبين استنساخ هوية شخصية لشخص حقيقي.
وهذا يقودنا إلى بعد آخر. التكنولوجيا العالمية الفائقة، سواء كانت نماذج ذكاء اصطناعي أو أدوات برمجة ذاتية، لا يمكن أن تحلق في فراغ إلكتروني. لكي تتجسد هذه البرمجيات في حياتنا، هي بحاجة ماسة إلى بيئة حاضنة، بنية تحتية صلبة ومبادرات محلية جريئة على أرض الواقع.
وهذا يمثل الجسر المثالي للانتقال إلى المحور الثاني في قراءتنا. تأخذنا هذه الجولة التحليلية من مختبرات وادي السيليكون لنهبط مباشرة في مدينة الداخلة المغربية، والتي تقدم في المصادر كنموذج رائد ومتكامل للتحول الرقمي.
مدينة الداخل أصبحت ورشة عمل حقيقية للتكنولوجيا مؤخراً.
التقارير تسلط الضوء بشكل مفصل على اختتام فعاليات هاكاثون رمضان للذكاء الاصطناعي أو رمضان IA. هذا الحدث يأتي ضمن إطار دينامية واسعة تحمل شعار ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، وقد شهد الحدث حضوراً رسمياً وازناً باختتام فعالياته من قبل الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني لتعزيز الابتكار المحلي.
الملفت للانتباه في هذه المبادرة ليس فقط الكود البرمجي الذي كتب، بل البعد التنموي لاختيار المكان. إقامة هذا الحدث المتقدم في الداخل يجسد تطبيقاً عملياً لمبدأ العدالة المجالية في الشق الرقمي.
يعني أن الابتكار لم يعد حصراً على العواصم والمدن الكبرى المزدحمة.
تماماً، نرى تمدداً استراتيجياً لتوظيف إمكانات جهة الداخلة وادي الذهب، منطقة تمتلك مؤهلات طبيعية وموقعاً استراتيجياً، والأهم كفاءات شابة طموحة. هذا التوجه يجعل التقنية أداة لدمج كافة المناطق في الاقتصاد الرقمي الحديث.
وحديث الوزيرة خلال الحدث وضع النقاط على الحروف، حيث أكدت أن رهان الذكاء الاصطناعي في المغرب هو رهان مزدوج تنموي وأخلاقي. الهدف ليس التكنولوجيا للاستعراض، بل ذكاء اصطناعي يخدم المواطن بشكل مباشر،
مثل تحسين كفاءة تدبير الموارد المائية أو رفع جودة الخدمات الصحية في المناطق النائية.
صحيح، وما يؤكد جدية التوجه هو وعد الوزارة باحتضان المشاريع الواعدة ودعمها للوصول إلى محافل دولية كبرى.
وهذا الوصول للمحافل الدولية تترجمه الخريطة الزمنية في المصادر. كل هذه الجهود تمهد لحدث استراتيجي بالغ الأهمية، وهو استعداد مدينة مراكش لاحتضان الدورة الرابعة من جيتكس أفريقيا المغرب 2026 في الفترة من 7 إلى 9 أبريل.
بشعار صريح جداً نحو توسيع أفاق الاقتصاد الرقمي الأفريقي بفضل الذكاء الاصطناعي.
المغرب يضع نفسه كمنصة انطلاق للقارة. لكن دعونا نتوقف عند نقطة حاسمة. الذكاء الاصطناعي شديد الشراهة، هو متعطش بشكل مخيف للطاقة والموارد الحوسبية. لا يمكن إدارة نماذج ضخمة بدون بنية تحتية تتحمل هذا العبء.
المصادر لم تغفل هذا إطلاقاً. هناك إشارات واضحة لمشاريع بنيوية مرافقة مثل مشروع إنشاء مراكز البيانات الخضراء الجدار الداخلة وتأسيس معهد الجزري للذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي. دمج مصطلح البيانات الخضراء مع الانتقال الطاقي يوضح التفكير العميق في التشغيل المستدام.
وهو تحدي عالمي تعاني منه كبريات الشركات اليوم في توفير طاقة نظيفة لخوادمها.
ولكن لنطرح تساؤلا جوهريا هنا، بناء على المعطيات، بناء مراكز بيانات خضراء أمر رائع، ولكن كيف تنتقل هذه البيانات الهائلة بين الخوادم وبين المستخدم النهائي؟ نحن بحاجة إلى شرايين مادية حقيقية.
هذه الشرايين هي جوهر ما يعرف بالسيادة الرقمية. المصادر تتحدث باستفاضة عن افتتاح مصنع FBR Cables في مدينة برشيد، وهو استثماء استراتيجي بقيمة 200 مليون درهم. المصنع سيوفر 165 فرصة عمل، وسينتج حوالي 70,000 كيلومتر من كابلات الألياف البصرية سنوياً.
دعني أقاطعك هنا بصدد هذا المصنع. تغطية 60% من احتياجات السوق الوطنية، والتي تقدر بين 120 و130 ألف كيلومتر سنوياً عبر إنتاج محلي، هو إنجاز صناعي ضخم. لكن هل دفن هذه الكابلات في الأرض يترجم تلقائياً إلى تبني أسرع لتقنيات الذكاء الاصطناعي للمستخدم العادي؟
سؤال ممتاز وفي محله. الكابلات المدفونة تحت الأرض هي بمثابة الطرق السريعة، هي ضرورية لكنها غير كافية وحدها لضمان وصول الخدمة للمنازل. هنا تبرز الحاجة إلى تقنيات التوزيع اللاسلكي المتقدمة.
وهذا ما يفسر تركيز المصادر على إطلاق شركة أورنج المغرب لباقات يوماكس 5G وجهاز لايف بوكس 7.
بالضبط، هذا هو الرابط المفقود. شبكة الجيل الخامس تأخذ السرعة الهائلة من الألياف البصرية وتنقلها لاسلكياً في أجزاء من الثانية إلى هاتف المستخدم أو سيارته.
وما يجعل عروض يوماكس 5G مثيرة للاهتمام هو قابليتها للتخصيص بشكل كامل عبر تطبيق ماكس إت. المستخدم يدمج خدمات تتوافق مع نمط حياته. هذا التناغم بين مصنع الكابلات وشبكات الجيل الخامس يجسد عملياً كيف تنعكس استراتيجية المغرب الرقمي 2030 على التجربة اليومية للمواطن.
وإذا أردنا أن نرى التطبيق الأوضح والأكثر تعقيداً لهذه البنية التحتية والبرمجيات معاً في حياتنا اليومية، فليس هناك مثال أوضح من قطاع السيارات في وقتنا الراهن. السيارات اليوم هي نقطة التقاء الألياف البصرية، شبكات 5G والنماذج اللغوية.
هذا يقودنا مباشرة للمحور الثالث في مصادرنا، قطاع السيارات. وهنا يجب أن نتوقف عند تصنيف Consumer Reports لعلامات السيارات لعام 2026. المفاجأة المدونة في التقرير هي تصدر تسلا للترتيب العام بدرجة 92%، في حين تذيلت علامة عريقة مثل جيب القائمة.
هذا الترتيب أثار الكثير من النقاشات في الأوساط الصناعية.
كيف يمكن لشركة حديثة نسبياً أن تتفوق على عمالقة الصناعة التقليديين بهذا الفارق الكبير؟
الإجابة تكمن في فهم منهجية التقرير. Consumer Reports توضح بجلاء أن أرقامها لا تكافئ الوجاهة التسويقية أو الانطباعات التاريخية عن العلامة. التصنيف يعتمد على قياس دقيق للاتساق الصناعي والأداء التراكمي ومعدلات الموثوقية الفعلية.
بمعنى أن الجودة البرمجية أصبحت توازي أو تتفوق على الجودة الميكانيكية البحتة.
صحيح، تفوق تسلا الكاسح يثبت أن السيارة الحديثة تحولت فعلياً إلى حاسوب فائق الأداء مزود بعجلات. التفوق لم يكن بسبب هندسة المحركات الميكانيكية، بل بفضل نظامها البيئي البرمجي المغلق والمتكامل والتحديثات المستمرة عبر الهواء. البرمجيات اليوم هي التي تحدد كفاءة السيارة.
وهذا التحول الجذري يلقي بظلاله على ديناميكية الأسواق المحلية ويغير قواعد المنافسة. في السوق المغربي كمثال بارز، نلاحظ دخول علامة جيتور الصينية بقوة عبر مجموعة سفاري وموزعها الحصري سوميا. تم تفتيح أول صالة عرض في الدار البيضاء تركز بشكل مقصود على إبراز الجانب التكنولوجي للسيارات.
دخول علامة كجيتور يعكس قراءة ذكية واستجابة سريعة للتحولات، خصوصا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات التي تستحوذ على حصص متزايدة.
نعم، تقديم طراز T2 الذي يتوفر بنسخ محركات حرارية تقليدية وأخرى هجينة قابلة للشحن يمثل جسرا استراتيجيا للمستهلكين.
هو يقدم حلاً وسطاً لمن يرغب في دخول عالم السيارات الكهربائية دون القلق من مسألة غياب البنية التحتية الشاملة للشحن لمسافات طويلة. وفي المقابل، طراز داشينغو يستهدف جمهوراً شاباً يبحث عن التكنولوجيا الحضرية.
وبما أننا في سياق سلوكيات المستهلكين، المصادر خصصت مساحة لرصد عروض رمضان الترويجية لعام 2026 في أسواق المنطقة وتحديداً السوق السعودي. هذه العروض تقدم لنا مؤشرات واضحة حول كيف توظف العلامات مفاهيم التكنولوجيا والرفاهية لكسب حصة في سوق شديد التنافسية.
عروض السيارات الكهربائية هذا العام فيها ابتكار تسويقي ملحوظ.
تماماً، لنأخذ عرض سيارة الزيكل سهن إكس موديل 2026، السعر يبدأ من 179,000 ريال، لكن الجاذبية الحقيقية في الحزمة المرفقة صيانة مجانية لثلاث سنوات وتوفير وتركيب شاحن منزلي بقوة 22 كيلووات.
هنا الشركة لا تبيع سيارة فقط، بل تقدم حلاً لعقبة البنية التحتية للمستخدم في منزله،
وتزيل الهاجس الأكبر للتحول للكهرباء. وفي الجهة المقابلة تحافظ الآليات العملية القاسية على مكانتها. عرض طراز البيكاب GMC فيغاس 2026 يعكس ذلك. محرك ديزل بعزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر. هنا السوق يتسع للتكنولوجيا الفائقة والاعتمادية الميكانيكية الكلاسيكية جنباً إلى جنب.
والتنافس يصل إلى ذروته في ساحة العروض التمويلية المبتكرة لتخفيف عبء التكلفة الأولية.
وكالة الجميح للسيارات قدمت عرضاً لسيارات كاديلاك آلية دفع 50% الآن والخمسون المتبقية بعد 4 سنوات كاملة وبدون فوائد لطرازات مثل CT5 وXT6.
هذا موجه لمن يبحث عن رفاهية التكنولوجيا دون تجميد سيولة نقدية كبيرة حالاً.
وشبكة الجفالي تركز على الأقساط الشهرية الميسرة لسيارات مرسيدس بنز مثل E-Class وGLE 450 كوبي. وحتى الشركة MG قدمت عروضاً تتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة عند الشراء النقدي لسيارة MG7 أو ZSS التي تأتي بسعر 60,400 ريال.
هذه المعركة التمويلية تعكس ديناميكية ذكية لكسر الحواجز المادية. لكن ومن منظور تحليلي بحت، يجب على المستهلك ألا يسمح لهذه التسهيلات بأن تحجب رؤيته عن تقييم الجوهر. العروض الرمضانية هي أدوات تسويقية موسمية.
النصيحة الذهبية إذن هي التدقيق في الاحتياجات الفعلية.
بالضبط، القرار السليم يجب أن يرتكز على تقييم تكلفة الملكية على المدى الطويل والتدقيق في جودة البنية البرمجية للسيارة، تماماً كما أظهر تصنيف كونسيومر ريبورتس. التكنولوجيا الرائعة اليوم قد تصبح عبئاً غداً إذا لم تكن مدعومة بمنظومة متماسكة.
هذا يقودنا إلى نقطة التجميع النهائية، محاولة رسم لوحة متكاملة لما يعني العيش في هذا العصر المتسارع.
يمكن للمرء بعد استعراض كل هذه المعطيات المتشابكة أن يستنتج حقيقة جوهرية: التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة نلتقطها لإنجاز مهمة ثم نضعها جانباً. لقد رأينا كيف تقوم أنظمة ذكاء اصطناعي بكتابة الأكواد وكيف تضخ استثمارات بمئات الملايين في كابلات ألياف بصرية وكيف يتم تجهيز مراكز بيانات خضراء في الداخل لمعالجة طوفان المعلومات وصولاً إلى سيارات ذكية معتمدة كلياً على برمجيات.
كل هذه العناصر تشكل البيئة التي نتنفس فيها اليوم.
البيئة التي تسير أعمالنا، تنقلنا وتدير حتى قراراتنا المالية.
وفي ختام هذه الجولة التحليلية المعمقة وبناء على التقاطع المذهل بين هذه التقنيات، تبرز فكرة استفزازية تستحق تأملاً طويلاً من المستمعين. لقد ناقشنا مطالبة ديب مايند بضرورة تجاوز الأداء الأخلاقي الظاهري نحو بناء كفاءة أخلاقية متجذرة في الذكاء الاصطناعي، ورأينا كيف أن السيارات أصبحت حواسيب تقود نفسها وأدوات مثل أوبل تبني أنظمة كاملة.
هذه المعطيات معاً تخلق سيناريوهات غير مسبوقة.
السؤال المحوري هنا لنتفكر فيه عندما تندمج كل هذه الأنظمة، لنتخيل سيناريو تقوم فيه آلة مستقلة ببرمجة نظام قيادة ذاتية لسيارة كهربائية تحمل عائلة، بالاعتماد على خوارزميات تعالج بياناتها في مراكز سحابية وتتخذ قراراً حاسماً في جزء من الثانية لتفادي حادث سير معقد. من يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في تلك اللحظة؟ إذا كنا نفوض مهامنا اليومية للآلات، فهل نحن كبشر مستعدون حقاً وبتلك البساطة لتفويض قراراتنا الأخلاقية في قضايا الحياة والموت إلى كود برمجي مهما بلغت كفاءته؟
سؤال عميق ومخيف في نفس الوقت، يترك مجالاً واسعاً للتأمل.
نصل هنا إلى ختام هذه الجولة، أملين للمستمعين المهتمين استمراراً في طرح التساؤلات النقدية العميقة، وفي ظل الأجواء الرمضانية المميزة التي تعكسها حركة الأسواق والتطورات التي استعرضناها، نتمنى للجميع أوقاتاً مليئة بالمعرفة والتبصر، على أمل أن تتجدد اللقاءات في جولات تحليلية قادمة للغوص في أعماق مصادر جديدة وفك شفرات عالمنا الذي لا يتوقف عن التغير. دمتم بخير.